الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو دول العالم الإسلامي لقطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني. إدانات في مجلس الأمن للعدوان الأمريكي على سوريا والعراق، وموسكو وبكين تتهمان واشنطن بتوسيع الصراع. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دول العالم الإسلامي لقطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وتوجيه ضربة حاسمة لهذا الكيان المحتل. ولدى استقباله جمعا من منتسبي القوة الجوية، أكد قائد الثورة الإسلامية أن على نخب العالم الإسلامي من علماء الدين ورجال العلم والسياسة القيام بمسؤولياتهم تجاه قضية غزة وإيجاد مطالبة شعبية عامة لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال يستهدف في الواقع الإنسانية جمعاء، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات حازمة ضده. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، وذلك بعد لقائه في وقت سابق مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. ورحب الرئيس الإيراني بموقف السودان لإحياء العلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة اتخاذ مواقف واضحة من قبل جميع الدول الإسلامية تجاه الكيان الصهيوني. وتأتي زيارة وزير الخارجية السوداني إلى العاصمة طهران كأول زيارة لمسؤول سوداني إلى إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2016. أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة، وتنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي وسيادة هذين البلدين. وقال إيرواني في اجتماع لمجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق إن إيران تدين بشدة الأعمال العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، والتي تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وأضاف السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أن مثل هذه الأعمال غير القانونية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الأمريكية التي شنت على سوريا والعراق قبل أيام شملت أسلحة جوية كبيرة ومتطورة، وكشفت السياسة العدوانية للولايات المتحدة. وفي جلسة لمجلس الأمن عقدها بناء على طلب روسيا لبحث الضربات الأمريكية، أكد نيبينزيا أن واشنطن تسعى إلى توسيع الصراعات في المنطقة. بدوره قال مندوب الصين إن على واشنطن احترام القانون الدولي وسيادة الدول، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة وقد يفضي ذلك إلى انفجار كبير، فيما اتهم مندوب سوريا الولايات المتحدة بالاستثمار في الإرهاب. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة لليوم 23 بعد 100 على التوالي. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق مختلفة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن مدينة خان يونس تتعرض لقصف متواصل من مدفعية الاحتلال، خاصة المنطقة الغربية بما فيها أحياء الأمل والكتيبة، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الواصلة إلى مدينة رفح. وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل محاصرة مستشفيي الأمل والناصر وسط مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار على المواطنين في المنطقة. كما أسفر العدوان عن سقوط أكثر من 15,000 طفل في قطاع غزة حتى الآن بين شهيد ومفقود وآلاف الأطفال الجرحى والمشردين، محولا القطاع بحسب تأكيد منظمات دولية وإنسانية إلى أكبر مقبرة جماعية للأطفال.
بمظهر الحمل الوديع وحاضن الأطفال، حاول رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن يظهر في حملته الانتخابية منذ أعوام، ليشهد العالم أجمع إثر العدوان الوحشي المتواصل على غزة أن ذلك الممثل ليس سوى مجرما قاتل للأطفال، ويقود مع حكومته إبادة جماعية ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض لم يشهد العالم لها مثيل. أكثر من 15,000 طفل بين شهيد ومفقود وآلاف الجرحى والمشردين من الأطفال، إنجاز حققه نتنياهو وكيانه للشهر الرابع من حرب الإبادة بغزة، محولين القطاع وبحسب تأكيد منظمات دولية وإنسانية إلى أكبر مقبرة جماعية للأطفال. حتى الرضع لم ينجو من آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومن ما زال منهم على قيد الحياة مهددون بالجفاف بسبب حصار الاحتلال ونقص حليب الأطفال في القطاع. الآلاف من البراعم لم يتمكنوا من تجنب صواريخ وقذائف جيش الاحتلال التي تحرص على استهداف وقتل الأطفال. وإلى الأطفال الجرحى الذين شوههم الاحتلال وأفقدهم أعضاءهم فضلا عن عائلاتهم، فألم ومعاناة لن تنهيها الأيام والأشهر وحتى السنوات. أما مع الأطفال النازحين والمشردين في البرد القارس وحرب التجويع فقصص كثيرة لا تنتهي يندى لها الجبين. ومع كل تلك المشاهد المهولة التي لا يتحملها قلب ولا عقل ولا إنسان، ورغم صرخات الشعوب في مختلف دول العالم وبعض المنظمات والجهات، يواصل الاحتلال وقياداته حرب الإبادة وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين والمدنيين والإنسان والطفولة.
يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولة جديدة إلى منطقة غرب آسيا، هي الخامسة من نوعها منذ بدء العدوان على غزة. وتشمل جولة بلينكين دول السعودية ومصر وقطر والكيان الصهيوني والضفة الغربية بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. للمزيد بشأن جولة بلينكين المرتقبة وأهدافها نتابع التقرير التالي.
بعد أربع جولات سابقة لم تحقق أي اختراق لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وزير الخارجية الأمريكي يعود من جديد إلى المنطقة للدفع بمقترح هدنة مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال. جولة خامسة تشمل 8 عواصم بينها الرياض والدوحة وأبوظبي والقاهرة وتل أبيب والضفة الغربية وعمان، وتأتي في وقت تظهر فيه واشنطن تدريجيا المزيد من الإحباط تجاه كيان الاحتلال مع فرض عقوبات الخميس على مستوطنين، رغم عدم دعم إدارة الرئيس جو بايدن الدعوات الدولية لكيان الاحتلال لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ووسط أمل بأن تفضي هذه الجولة إلى إيجاد حلول لإنهاء العدوان. تتجه الأنظار إلى لقاءات بلينكين في المنطقة بعدما كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن هناك أملا حقيقيا في نجاح ما وصفه بالمقترح الجيد والقوي والذي كان قد تمت صياغته في اجتماع باريس قبل أيام بين مسؤولين ومدير استخبارات من مصر وقطر وكيان الاحتلال والولايات المتحدة، مقترح لم ترد حركة حماس عليه بعد وما زال قيد الدراسة بانتظار أن ترسل وفدا إلى القاهرة لمزيد من المناقشات وإعلان موقفها. وكانت قد أكدت أن من السابق لأوانه الحديث عن التوصل إلى اتفاق رغم تفاؤل الدوحة.
It's up to Hamas to come forward.
الكرة في ملعب حماس في الوقت الحالي. بلينكين سيضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المزيد من الغذاء والماء والدواء إلى غزة التي تحولت إلى أنقاض بسبب القصف المستمر منذ نحو 4 أشهر. سيكون ذلك على رأس أولوياته عندما يلتقي الحكومة الإسرائيلية.
لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إن الحكومة ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة. تصريح جاء وسط انقسامات في ائتلافه بخصوص الموقف الأمريكي في ظل انتقاد اليمين المتطرف لبايدن والتوتر الذي ساد علاقته مع نتنياهو مؤخرا. يأتي هذا فيما تتواصل الاحتجاجات في تل أبيب ومناطق أخرى تنديدا بعجز الحكومة في تأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة وسط مطالبات بالإسراع في إعادتهم والقبول بالمقترح الذي يقضي بحسب مسؤول في حركة حماس بوقف المعارك لمدة 6 أسابيع مبدئيا يتم خلالها تبادل الأسرى.
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر اليوم عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربية مدينة الحديدة اليمنية. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت غارة على طائرتين مسيرتين للقوات اليمنية. يأتي ذلك بعد ساعات على استهداف شرق مدينة صعدة شمال اليمن ب3 غارات، وذلك في عدوان أمريكي بريطاني جديد. كما سبق ذلك عدوان أمريكي بريطاني استهدف منطقة الكثيب في الحديدة غربية اليمن 2 مرات متتاليتين بغارات جوية. للمزيد بشأن العدوان الأمريكي البريطاني الجديد على اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
انتقاما من الشعب اليمني العظيم وتعزيزا لموقفها الداعم للكيان الصهيوني، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها الجوية على مختلف المحافظات اليمنية، حيث شنت خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 غارة جوية دون تحقيق أي من طموحاتها على الأرض، بل ازدادت عمليات القصف اليمني حتى طالت عمق إسرائيل.
نقول للأمريكيين والله لن تفيفونا لو تضربونا 24 ساعة، لن تفيفونا ولن تردنا عن موقفنا مع غزة، مع فلسطين، مع قضيتنا الأولى القدس.
في البر والجو والبحر جاهزون، أتم الجهوزية، احنا جاهزين يا سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، اضرب بنا اينما شئت، نحن مستعدون. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام.
القصف البحري للبارجات الأمريكية والبريطانية الذي طال محافظة الحديدة لم يسفر عن سقوط ضحايا، بل توزع القصف والاعتداء على أماكن سياحية خالية منذ سنوات في محاولة لترويع السكان المتواجدين على السواحل.
ما في عندنا أي خوف والله إنه حصلت ضربة، ولا في أي خوف، ولا اهتزت أي شعرة، لا الصغير ولا الكبير، وكلهم مرتاحين ومطمئنين، ولا كأنهم موجودين والله. جالسين احنا وعوائلنا مرتاحين، واللي بيسبحوا واللي بيخزنين مفتهنين، والحين ضايع من اي حساب.
رغم القصف المكثف لقوات ما يسمى بالتحالف الدولي على اليمن، إلا أن الجيش اليمني مصر على مواجهة التصعيد بالتصعيد وتوسيع عملياته العسكرية لتشمل كل الدول التي انخرطت في العدوان المباشر على اليمن.
محاولات يائسة لتنيي اليمنيين عن مواقفهم المشرفة مع القضية الفلسطينية، إلا أنها لن تزيدهم إلا ثباتا وإصرارا على موقفهم البطولي مع القضية الفلسطينية وتوسيع ضرباتهم في عرض البحر الأحمر ضد السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو دول العالم الإسلامي لقطع علاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني. إدانات في مجلس الأمن للعدوان الأمريكي على سوريا والعراق، وموسكو وبكين تتهمان واشنطن بتوسيع الصراع. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين والنساء والأطفال في قطاع غزة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق،
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم وأهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أئمة الحق، حيث نتحدث في هذه الحلقة عن سابع أئمة الهدى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فقرات برنامجنا لهذا اليوم هي النص على إمامته، حجة الله، حديث ضيف البرنامج الأستاذ الكناني، ومحطات متنوعة أخرى. نرجو أن تكون فقرات برنامجنا شائقة طيبة لحضراتكم. النص على الإمامة. روى المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخل أبو إبراهيم موسى عليه السلام وهو غلام، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: استوصي به، وضع أمره عند من تثق من أصحابك. وروى معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها. فقال: قد فعل الله ذلك. قلت: من هو جعلت فداك؟ فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد فقال: هذا الراقد، وهو يومئذ غلام. وروى فيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خذ بيدي من النار، من لنا بعدك؟ فدخل أبو إبراهيم وهو يومئذ غلام فقال: هذا صاحبكم، فتمسك به. وروى سليمان بن خالد قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام أبا الحسن يوما ونحن عنده فقال لنا: عليكم بهذا بعدي، فهو والله صاحبكم بعدي. حجة الله. كان المأمون متعجبا من إجلال وإعظام أبيه لموسى بن جعفر وتقديره له، فقال لأبيه هارون: من هذا الرجل الذي أعظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقال المأمون: أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال أبوه: أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله مني ومن الخلق جميعا، والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عينيك، فإن الملك عقيم. ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي، وأنا أود الحديث معه عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. سلام عليكم أستاذ كامل وتحية لك.
السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الأستاذ كامل، ربما هناك من يسأل أنه هل يتحمل الإمام مسؤولية إزاء أقربائه الذين يشون به للسلطان؟ يعني ربما هل يتحمل مسؤولية عن الذين لم ينتهجوا نهج الأئمة، لم ينتهجوا نهج الحق من الأقرباء، أما يجب أن يحتمي منهم أو أن يعالج أوضاعهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لا علاقة للقرابة النسبية بالموقف من الهداية والموقف من الدين، وأنت إذا لاحظت أن هذه القضية تكاد تكون حاضرة في كل حركة الأنبياء عليهم السلام وحركة الأئمة المعصومين عليهم السلام. إذا جئنا ما الذي يميز يعني أبي لهب عن أبي طالب، ما هو الفرق بين أبي لهب وأبي طالب؟ يعني ليس هنالك فرق بالتأكيد، ولكن الفرق في موقفهم من الهداية وموقفهم من الدعوة فرق كامل تماما، يقف هذا على كفة ويقف الآخر في الكفة الأخرى أو في مواجهة الآخر. إذن لا علاقة للقضية النسبية بموقف الإنسان من تبنيه لهذا المنهج أو ذاك، ولذلك يعتبر قضية قرب الإنسان من الإمام أو بعده ملاك في البعد الاجتماعي وليس في البعد الديني
يعني
والعقيدي.
لا يحمل الإمام مسؤولية أكثر؟
هذا أولا، يعني من الناحية نريد أن نفكك. لا. أولا يعني كانت هنالك في حركة الأنبياء ابن للنبي مثل النبي نوح عليه السلام.
نعم.
يختلف عن منهج أصحاب نوح ويعتقد أن الجبل سوف يؤويه ويعصمه ويذهب إلى الجبل فيغرق ويهلك، زوجة لوط أيضا. هذه الأمثلة التي يطرحها التاريخ ويسلط عليها الضوء، وأنا أعتقد أن جزء من التثقيف الإلهي للمؤمنين هو أن القرابة والقرابة النسبية والقرابة الشخصية لا علاقة لها بموقف هذا الإنسان من الدين. الله يشاء الهداية للقلوب التي ترغب بهذه الهداية، للقلوب التي تعمل بهذه الهداية، ومهما يكون الإنسان قريب أو بعيد من شخصية الإمام فهذه لا تضيف له ميزة. نعم، هذا الشخص يتحمل مسؤولية حينما ينحرف ربما أكثر مني ومنك الذين نعيش في فترة بعيدة عن الإمام، الذين لم نرى الإمام المعصوم ولم نعيشه ولم نقترب منه ولم نرى من آياته الباهرة ومن سلوكه العظيم. فالإنسان المنحرف يتحمل وزر إضافي صحيح بهذا المعنى، بلحاظ أنه كان ممكن أن يكون أقرب إلى الهدى، كانت الحجة أبلغ عليه، كانت الحجة أقرب له، كان العلم أدنى له من غيره، فإذا انحرف كانت مسؤوليته مضاعفة. أنا أعتقد أن الإنسان كفرد يتحمل مسؤولية كاملة أزاء أعماله ولا علاقة للقرب والبعد النسبي. ثم أن الأمة الإسلامية جميعا، ثم أن الأمة كأمة كجماعة كمجموعة كمجتمع كمدينة كعشيرة كلها تتحمل مسؤولية هداية المنحرف، وتحاسب الأمة بشكل جمعي في يوم القيامة على أفرادها غير المهتدين. وأنت تعرف في متابعتك القرآنية هنالك حسابات جماعية، هنالك أسئلة توجه إلى الناس بما هم مجاميع بشرية. نعم. وليس أفراد. إذن هنالك مسؤولية فردية يتحملها المنحرف، وهنالك مسؤولية جماعية تتحملها الأمة والجماعة والكتلة، وهنالك إضافة للشخص القريب من مصدر الهداية حينما ينحرف. أنا أعتقد أنه سيتحمل مسؤولية إضافية وسيتحمل مسؤولية انحراف تختلف عن الآخر.
لننتقل إلى البرهة الزمنية التي كان يعيش فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه. هل تعتبر مواقف الإمام التي سببت في سجنه فشلا للإمام، فشلا في منهاجه في مشروعه، ألا يتحمل الإمام مسؤولية في ذلك؟
يعني الإنسان يحاسب على أعماله، يحاسب على سلوكه، يحاسب على ما أدى به من عمل. حينما نجد أن دعوة الإمام أصابت كبدا في الأمة وأثرت وأنتجت حركة سياسية واسعة، فبالتأكيد أن هذا نجاح لشخصية الإمام. وحينما نرى أن الظالم يستأسد على هذه الأمة ويذبح علماءها ويقتل مؤمنيها، لا نأتي ونقول أن الإمام، أن حركة الإمام سببت. هنالك انحراف، وهنالك عمل خير، هنالك أمر معروف وهنالك أمر منكر، هنالك إمام معصوم يدعو الناس إلى طاعة الله وإلى الانتظام في منهجه، وهنالك ظالم يأمر بقتل المؤمنين ومتابعتهم وذبحهم. المسؤولية التي تنطلق على الأنبياء وعلى الأئمة المعصومين وعلى العلماء وعلى المصلحين مسؤولية أخلاقية من باب إنقاذ أمتهم، أن الرسول والنبي والإمام يشعر هو مسؤول من هذه الناحية، وليس من ناحية ترتب الأثر القانوني على الانحراف على شخصية الإمام وعلى خط الإمام. الظالم يتحمل مسؤولية أولى، والأمة جمعاء تتحمل المسؤولية الثانية، والمنحرف كل عن انحرافه يتحمل المسؤولية المباشرة لكل سلوك يتصرف به.
شكرا للأستاذ كامل الكناني الكاتب والباحث الإسلامي على حضوره في حلقة هذا اليوم. شكرا جزيلا. مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أئمة الحق. حضرات المستمعين الأفاضل، من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وتلاميذه علي بن يقطين وعبد الله البجلي وهشام بن الحكم. فعلي بن يقطين كان جليل القدر عظيم المنزلة عند الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، وأما عبد الله البجلي فكان مجتهدا جليل القدر، وهشام بن الحكم أصله كوفي ومولده ومنشأه بواسط وتجارته ببغداد في الكرخ، وكان من خواص الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وله مباحث كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها. نذكر لحضراتكم أحبة الإيمان قصة الإمام الكاظم عليه السلام مع علي بن يقطين. حمل هارون العباسي في بعض الأيام إلى علي بن يقطين ثيابا فاخرة أكرمه بها، ومن جملتها ثياب منسوجة بالذهب سوداء، فأنفذ بها علي بن يقطين إلى موسى الكاظم عليه السلام حيث كان مواليا للإمام، فردها الإمام إليه وكتب: احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك، فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إليها. فارتاب ابن يقطين بردها عليه ولم يدر ما سبب كلامه ذلك، ثم احتفظ بها وجعلها في سفط وختم عليها. فلما كان بعد ذلك بمدة يسيرة تغير علي بن يقطين على بعض غلمانه ممن كان يختص بأموره ويطلع عليها، فصرفه عن خدمته لأمر أوجب ذلك منه. فسعى الغلام بعلي بن يقطين إلى هارون وقال له: إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم، وإنه يحمل إليه في كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحف، وقد حمل إليه في هذه السنة الثياب السوداء التي أكرمه بها هارون في وقت كذا. فاستشاط هارون العباسي لذلك غضبا شديدا وقال: لأكشفن عن ذلك، فإن كان الأمر على ما ذكرت أزهقت روحه، وذلك من بعض جزائه. فلما جاءه قال: ما فعلت بالثياب السوداء؟ قال ابن يقطين: هي عندي. فقال: أحضرها الساعة. فوضعها أمامه، لم تلبس ولم يصبها شيء من الأشياء، فقال لعلي بن يقطين: ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدا، فلن نصدق بعدها عليك ساعيا. وأمر بعقاب الساعي عقابا شديدا. ومن كلمات المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي: إذا جئت من بغداد جانب كرخها، ونار الجوى ما بين جنبيك تضرم، ولاحت لعينيك القباب زواهرا تشق الدجى، أنوارها وهو مظلم، فيمم بها مثوى لموسى بن جعفر، فما الخير إلا حيث أنت ميمم. وعرج على ذاك الضريح الذي غدت بساحته غر الملائك تخدم، فإن يك حول البيت في العام موسم، ففي كل آن فيه للناس موسم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم تجوالاً في شخصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ضمن لقاءات أئمة الحق. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسلوب دمع العيون لرهيب بالسجون، أسلوب دمع العيون لرهيب بالسجون، وانتبوه بإفتئار سيدي جل المصاب، وانتبوه بافتئار سيدي جل المصاب.
أجرح القلب وأجري دمع من فيض الدماء، لسليل الطهر موسى ووريث الأنبياء، فلكم أمضى سنين في نحيب وبكاء، فهو من سجن لسجن وابتلاء لابتلاء،
والدماء والخيول في معصيه شهور، والدماء والخيول في معصيه شهور، للردى يا والعذاب سيدي جل المصاب. اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون، اسكبوا دمع العيون لرهين في الدين جل المصاب وانتبوا باشتعال سيدي جل المصاب واضرب في الدمعة إذا ما قلت من جورين تكابد وتذكر صبر موسى وهو يوحي الليل ساجد إذ ينادي يا إلهي رد عني كل ما أريد أهلي هذا الذنب يسقيه سموم الغدر حقيقي ما بين سجن الهموم وبين ما بين سجن الهموم وبين سحل السموم مات موسى باحتسام سيدي جل المصاب اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون وانتبوه بافتئام سيدي جل المصاب وانتبوه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الكاظم عليه السلام رجل الصبر والثبات.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى رحيل سابع أئمة الهدى عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
وعظم الله أجوركم وأجورنا، ونحن نعيش ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الإمام الهمام ورجل الصبر والثبات أمام الشدائد العظام. وقد أعددنا هذا البرنامج بهذه المناسبة الأليمة، وسنبدأ الحديث فيه بعد قليل.
نعم أيها الأخوة والأخوات، في مثل هذا اليوم من شهر رجب من عام 183 هجري المصادف لعام 799 للميلاد، وفي أحد سجون هارون الحاكم العباسي وفي مدينة بغداد استشهد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.
ولقد قضى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فترة طويلة من عمره الشريف بعيدا عن أهله ومدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متنقلا بين سجون بني العباس في البصرة وبغداد، حتى استشهد في آخرها صابرا محتسبا، وفاضت روحه الشريفة لتلتحق بالمليك الأعلى في جنة المأوى وإلى جوار جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وعاصر الإمام الكاظم عليه السلام ثلاثة من خلفاء بني العباس هم المهدي والهادي وهارون، بيد أن ظلم هؤلاء لم يحل دون أداء الإمام سلام الله عليه لمسؤولياته الجسام.
وقد واجه الإمام الكاظم عليه السلام العقائد المنحرفة والأفكار الباطلة التي كانت رائجة في عصره، ولقد كانت سوق البحوث الكلامية رائجة كذلك في ذلك العصر، فكانت تقدم بين بضائعها شبهات تنال من الدين والعقيدة الحق، مثل وصف الذات المقدسة للباري تبارك وتعالى بالصفات البشرية، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
وعلى الرغم من ظروف التضييق والإرهاب، مارس الإمام الكاظم عليه السلام مهام الإمامة في جبهتين: الأولى الجهاد ضد الحكام الظالمين وعدم التسليم أمام الطواغيت، والثانية هداية الناس إلى طريق الحق والرشاد. ومن هنا كانت المراقبة الشديدة تحيط بالإمام عليه السلام من كل جانب. وبفضل الشخصية الفذة لهذا الإمام الكريم، كان السجانون رغم قساوة قلوبهم يرجحون نقل الإمام إلى سجن آخر لكي لا يكون له حابسين.
وعلاوة على سمو الشخصية، تميز الإمام الكاظم عليه السلام بميزات أخرى، منها الرأفة والعطف والكرم والتواضع والحلم، وكلها من مكارم أخلاق أهل البيت الطاهر عليهم السلام. وكانت الأموال والحقوق الشرعية تأتيه من المؤمنين، فكان سلام الله عليه يفرقها بين الفقراء والمحتاجين.
وبالرغم من كل المضايقات، اهتم الإمام الكاظم عليه السلام بإعداد تلاميذ كثيرين في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كان من أشهرهم في عصر هذا الإمام هشام بن الحكم. وكان هشام بن الحكم عالما بالعقائد وعلم الكلام، ومنه على وجه الخصوص مبحث التوحيد، وقد ترك من ورائه العديد من الكتب والمؤلفات. نعزيكم مرة أخرى مستمعين الأفاضل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، ونحن نواصل تقديم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الأليمة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم. كان الخليفة العباسي هارون يضمر في قلبه الأسود حسدا كبيرا للإمام الكاظم عليه السلام، إنه كان يتصور أن حبس الإمام عليه السلام سينسي ذكره في أذهان الناس، لكن خاب ظن هذا الظالم. فرغم السجن الطويل، تألقت مكانة الإمام الكاظم عليه السلام أكثر فأكثر في النفوس.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم مستمعينا الأفاضل، استمر هارون في مضايقة الإمام الكاظم عليه السلام حتى قرر في نهاية الأمر التخلص من الإمام بقتله، فأوعز إلى أحد جلاوزته وهو السندي بن شاهك، فدس الأخير السم في طعام الإمام عليه السلام. وفي سجن بغداد فاضت روحه الطاهرة ورحل سلام الله عليه عن هذه الدنيا الغابرة وهو في 55 من عمره الشريف، فسلام الله عليه يوم ولد وسلام عليه يوم استشهد.
يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري نحو ما غناك قاصدا من بلادي.
ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتاد، عند بحر الندب بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجواد.
مستمعينا الأكارم، وفي النهاية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء لهذا البرنامج الخاص بمناسبة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.
حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
من غرر الأجوبة. دخل يهودي على أقضى القضاة الإمام علي عليه السلام وقال: أخبرني عن عدد يكون له نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشرة دون أن يكون في الناتج كسرة. فقال عليه السلام: اضرب أيام أسبوعك في سنتك فتحصل على العدد. وسأله عليه السلام رأس الجالوت عددا من الأسئلة فأجاب عنها. سأله: ما أصل الأشياء؟ فقال عليه السلام: هو الماء، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال رأس الجالوت: وما جمادان تكلما؟ أجاب عليه السلام: هما السماء والأرض. ثم سأله: وما شيئان يزيدان وينقصان ولا يرى الخلق ذلك؟ أجاب عليه السلام: هما الليل والنهار. وسأله: وما الذي يتنفس بلا روح؟ فتلا عليه السلام قوله تعالى: والصبح إذا تنفس. ثم سأله: وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فأجاب عليه السلام: ذاك يونس لما سار به الحوت في البحر. فقال عليه السلام لرجل سأله عن الزهد: الزهد كله بين كلمتين من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. وصية علوية. وروي أنه اجتمع عنده جماعة فتذاكروا المعروف، فقال عليه السلام: المعروف كنز من أفضل الكنوز، وزرع من أزكى الزروع، وحصن من أحسن الحصون، فلا يزيدنك في اصطناع المعروف كفر من كفره وجحد من جحده، ولا قلة من يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه. وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. فلا تلتمس من غيرك ما أزديت إلى نفسك، ولا يستقيم قضاء معروف الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنأ.
سلام الله على موسى بن جعفر، سلم. اي سلام صوتك صوتك ما سمعك. اي سلام الله على
موسى بن جعفر والجواد،
قاصد وكل خطوه دمعه دمعه.